بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المشاهد، طابت أوقاتك بكل خير. استأثر ربنا جل جلاله بالحكم في الناس، فلا شرع إلا شرعه، ولا سنة إلا سننه. فالله يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد، والله يحكم لا معقب لحكمه. يتساءل كثير من الناس: أيمكن لنا أن نحرم بناتنا من الميراث؟ أيحق لنا أن نخص ولدا من أولادنا دون إخوته بالميراث؟ إذن لمن وجه الله قوله عقب آيات الميراث: تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. إن شرعة الميراث تحقق حكمة كبيرة أرادها الله، هي توزيع المال بين الورثة ليحميهم من الحاجة، وليقطع من بينهم دابر العداوة. فهل علم الأب ماذا يعني خرقه لشريعة الله المحكمة حين يخص ابنا من أبنائه بميراثه، أو حينما يحرم بناته؟ ألا يعلم مثل هذا الأب أنه يقطع الرحم التي أمر الإسلام بوصلها؟ أفبدل أن يعين أولاده على طاعة الله يحملهم على معصيته؟ أفأكرمه الله بالأولاد ليمهد لهم طريق جهنم ويدفعهم إلى عذاب السعير؟ أم أراد هذا الأب أن يناقض شرع الله الذي أحكم طريقة تأمين معاش الإنسان؟ لقد ذم الإسلام الفقر، وسن مختلف الطرق ليحاصر الفقر ويبتره، لأن الفقر باب للمفاسد عريض. فإياك يا أخي أن تحيد عن شرع الله وتقسم الأموال وفق الهوى وميل القلب، فمن حاد عن شريعة الميراث جريا وراء الهوى فقد ظلم نفسه، وقدم بين يديه عتمة وظلاما لا يعلم مداه إلا الله. فقد قال صلى الله عليه وسلم للبشير حينما قال له: إني نحلت ابني هذا، أي النعمان، غلاما كان لي. فقال صلى الله عليه وسلم: يا بشير، ألك ولد سوى هذا؟ قال: نعم. قال: أكلهم وهبت له مثل هذا؟ قال: لا. قال: فلا تشهدني إذن، فإني لا أشهد على جور. لقد سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم تخصيص بعض الأبناء بالهبة ظلما، والظلم ظلمات يوم القيامة، فعلام يطفئ المرء نور الله عليه، وهو أحوج ما يكون إليه عندما يبعث الله المؤمنين نورهم يسعى بين أيديهم. عندما تكون الظلمات شديدة والعتمة حالكة، فعلام يلقي المرء بنفسه وسط أشد الظلمات من أجل حفنة من المال يؤثر بها ابنه فلانا ويحرمه ابنته فلانة. أخي الحبيب، كم من الناس من ظنوا الخير عند ابنهم فلان فحرموا بعض أبنائهم أو بناتهم، ثم إذا بهم يفاجؤون بأن أبناءهم المخصوصين بالحب والشفقة قد خذلوهم ورموهم واستكثروا عليهم لقمة الطعام. ألا فلنتق الله في العدل بين أبنائنا حتى نعينهم على برنا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن، من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين
بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة الأكارم ما زلنا مع أحكام النون الساكنة والتنوين وقد تحدثنا سابقا عن حكم الإظهار وحكم الإدغام واليوم نتعرف على الحكم الثالث منها وهو الإقلاب الإقلاب في اللغة العربية هو تحويل الشيء عن وجهه أو هو جعل حرف مكان آخر وفي اصطلاح علماء التجويد هو قلب النون الساكنة أو التنوين ميما ساكنة عند الباء مع بقاء الغنة من غير تشديد فإذا مر معك في قراءتك للقرآن نون ساكنة أو تنوين وبعدها حرف باء فاقلب النون الساكنة أو التنوين ميما ولكن حاذر أن تشددها وحافظ على غنة زمنها حركتان مثال ذلك من بعد جاءت النون الساكنة وبعدها حرف الباء قلبنا النون الساكنة ميما ولم نشدد حرف الباء وحافظنا على غنة زمنها حركتان من بعد والحال نفسه في قوله تعالى خبيرا بصيرا جاء التنوين وبعده حرف الباء قلبنا التنوين ميما ولم نشدد حرف الباء واستغرق زمن الغنة معنا حركتين خبيرا بصيرا والآن إخواننا الكرام إلى التطبيقات العملية من خلال الصفحة القرآنية التي بين أيدينا أولا لاحظ قوله تعالى إن لم يكن لهن لاحظ كيف جاءت النون الساكنة وبعدها حرف اللام وهو حرف إدغام بلا غنة تسقط النون من اللفظ تماما لذلك لونت باللون الرمادي وتشدد اللام بعدها من غير غنة إن لم يكن لهن يكن لهن، وحروف الإدغام بلا غنة هي اللام والراء. ثانيا، لاحظ قوله تعالى من بعد، لاحظ كيف جاءت النون ساكنة وجاء بعدها حرف الباء، فالحكم هنا إقلاب، أي قلبت النون الساكنة إلى ميم وسقط أثرها من اللفظ تماما، ولذلك لونت باللون الرمادي إشارة من مصحف التجويد إلى عدم لفظها، ووضع فوقها ميم صغيرة خضراء إشارة من مصحف التجويد إلى موقع الغنة، وزمن الغنة هنا حركتان دائما، فيصير اللفظ هكذا: من بعد، وخطأ أن تقول من بعد، فتنبه واعلم أن حرف الباء هو حرف الإقلاب الوحيد. ثالثا، لاحظ قوله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، كلالة أو، جاء التنوين وبعده همزة، والهمزة حرف إظهار، فالحكم هنا إظهار، أي تظهر النون الساكنة أو التنوين إذا جاء بعدها همزة، فيصير لفظها هكذا: كلالة أو، كلالة أو. رابعا، لاحظ حكم الإدغام بغنة في قوله تعالى ومن يطع الله، جاءت النون الساكنة وبعدها حرف الياء، وهو حرف من حروف الإدغام بغنة، وقد لونت النون باللون الرمادي لأن أثرها سقط من اللفظ تماما، ولونت الياء باللون الأخضر إشارة من مصحف التجويد إلى موقع الغنة، وزمن الغنة حركتان بشكل دائم، فيصير لفظها هكذا: ومن يطع الله، وخطأ أن تقول ومن يطع الله، فتنبه. خامسا، تأمل حكم الإدغام أيضا في قوله تعالى عذاب مهين، جاء التنوين وجاء بعده حرف الميم، وحرف الميم حرف من حروف الإدغام بغنة، يسقط أثر التنوين من اللفظ، ولذلك لون باللون الرمادي، ولون حرف الميم باللون الأخضر إشارة إلى موقع الغنة، وزمن الغنة حركتان، فيصير اللفظ هكذا: عذاب مهين، وخطأ أن تقول عذاب مهين، فتنبه. أخانا في الله، في نهاية لقائنا من كل يوم نودعك بنكتة بلاغية ولطيفة من لطائف تفسير القرآن، لكي تجمع بين فن الترتيل وجودة التأويل. يقول الله تعالى: تلك حدود الله، مشهد ملموس ومحسوس ترسمه عبارة حدود الله، فكل منا يعرف حده في منزله مثلا، فلا يجرؤ على دخول حد جاره، وإن دخل فهو موقن أنه مخالف ومتجاوز حقه. وقد استعمل ربنا الحدود ليقرب الفكرة إلى أذهاننا، فشرع الله حد لا ينبغي لك أن تتجاوزه. ويقول الله تعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. أخي الحبيب، إن تهديد المرء بالنار وعيد وعذاب، فإذا أضيف إليه الخلود فهذا من أشد ألوان العذاب. فما فائدة ختم الآية بقوله تعالى وله عذاب مهين. أراد الله أن يهدد الخارجين عن حدوده بألفاظ ترجف القلوب وتقع في قلوبهم موقع الخوف، ليتأمل الإنسان سوء مصيره. ولذلك ختمت الآية بوصف العذاب المهين، لأن من العرب من لا يخشى كلمة النار ولكنه يأبى الضيم والإهانة، فقد يحذر الإهانة أكثر مما يحذر عذاب النار. ولذلك قال العرب في أمثالهم: النار ولا العار.